نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء فيجعله لقاء مباركا موفقا، يرحم الله فيه جمعنا ويعمنا فيه بسكينته، وتتنزل علينا فيه رحماته، وتحفنا فيه ملائكته السيارة، ويذكرنا الله جل وعلا به في ملئه الأعلى، إنه سبحانه جواد كريم. سمعتم أيها الأفاضل عنوان هذه المحاضرة حول الإيمان وأثره على حياتنا. فما هو الإيمان؟ هل الإيمان كلمة نقولها ونرددها ولا نعقل معناها ولا حقيقتها؟ ثم ما هو الإيمان الذي أثر في حياة الناس، أثر في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهداهم الله جل وعلا به من الضلالة، وأعزهم فيه بعد الذلة، وجمعهم فيه بعد الشتات والفرقة؟ بالإيمان ملك الدنيا وملك القلوب قبل أن يملكوا الرقاب والبلاد. إنه الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الذي عمر الله به قلوب أوليائه فأصبحوا مستحقين لهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا. إن الإيمان يا أيها الأفاضل قلب حياة الناس من كونها في جاهلية جهلاء بلغت دركات الوثنية إلى أن أضحوا من كمل عباد الله إيمانا وعملا وصلاحا وفلاحا. والإيمان بالله أساس الإيمان وقاعدته ومنطلقه، والإيمان بالله هو الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فالإيمان بربوبية الله الذي كثرت شواهده وقرائنه ودلائله في هذا الزمان، ومع ذلك ما أكثر الغافلين عنه، يتناقل الناس صورا ويركبون الطائرات ويمخرون البحر بالباخرات، وقلة منهم من يعظم الله عز وجل على هذه الشواهد العظيمة من شواهد ربوبيته. ولما جاء الإنترنت وما فيه من الغث والسمين، أصبح يتناقل الكثيرون مواقع وصور هيبة الملك، فمن رجع على ذلك بالإيمان بالله ازديادا، ومن نظر إلى ملكوت الله بما عرض فيه من الصور فأقر لله عز وجل بالوحدانية الفردانية، والتي كما أقول إن شواهدها ودلائلها في هذا الزمان قد تكاثرت في مقابل غفلات عن هذه المضامين من توحيد الربوبية. ودليل ذلك أن المنكرين لربوبية الله والذين يسمون باللادينيين يزدادون ويكثرون في هذا الزمان من غير مشاهدة لهذه الآيات في الآفاق وفي الأنفس. والله جل وعلا يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ويقول جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لماذا؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. والله جل وعلا يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو تعطلت كلية واحد منا وهم كثر، شفاهم ربي وعافاهم، يذهبون يغسلون بآلات كبيرة من خلق الله، آلة هي الكلية لا تتعدى جمع اليد، تقوم بما تقوم به هذه الآلات من غير ما كلل ولا ملل. وقل مثل ذلك في نعمة البصر واللسان والقلب والجنان والأيادي والأركان، في نعمة هضم الطعام والاستلذاذ به، ثم في نعمة إخراجه وعدم حبسه، كل ذلك من شواهد ربوبيته سبحانه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومن آثار الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته التي تعرف الله بها إلينا في القرآن، وعرفنا بها أعرف خلق الله بالله عز وجل رسوله المرسل رحمة للعالمين، وهو محمد من ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. عرفنا على ربنا بأسمائه وصفاته لنؤمن بها ونعتقدها، ثم ينعكس أثرها علينا في قلوبنا، في خشيتنا، في خوفنا، في رجائنا، لئلا نتعلق إلا بواحد وهو ربنا جل وعلا. وأخبرنا ونحن في آخر الزمان بأمر له أثره في الإيمان بأسماء الله وصفاته. إذا ظهر الدجال الخبيث الدعي الكذاب الأشر الأعور فادعى أنه رب العالمين، في مثل هذا المقام يظهر أثر الإيمان بالله والإيمان بأسماء الله عز وجل. ألم يقل الدجال أنه رب العالمين؟ والمؤمنون يكذبونه لا بالدعوى ولكن بالاعتقاد الصحيح والإيمان المستقر في القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. إذن له عينان كريمتان لائقتان به سبحانه وتعالى. الدجال يرى في الدنيا، والله لن يرى إلا في القيامة. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا، في رواية وتعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. الدجال مخلوق من أبوين، وهو عقيم لا ولد له، وربنا جل وعلا واحد أحد فرد صمد لم يلد وليس له أولاد ولم يولد، لم يولد من أبوين، وهذا من كمال فردانيته وأحديته وصمديته. الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا، من أخبرنا بذلك؟ أعرف الخلق بالله سيد عباد الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. إذا سمعت هذا الحديث يا أيها المؤمن، ألا يجب أن يبلغ في قلبك مبلغه؟ وتعظمه حق تعظيمه، فينعكس ذلك على حياتك بلجوئك إلى الله، بل وبتحريك هذا المقام. فلو قيل لك إن الأمير الفلاني أو التاجر العلاني سيقسم أراضي أو منح أو دراهم في آخر الليل، ألست تجد الناس زحاما، زرافات ووحدانا على بابه وعند قصره يرجون حطاما زائلا من حطام الدنيا؟ فهذا ربنا وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى يتعطف ويتلطف ويتحنن إلى عباده، فينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل. هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا من سهرت الليالي على المباراة الكبرى بين فلان وهو وعلان، يا من سهرت ليلك لمتابعة الخنا والغنى، فأتبعت نفسك هواها وسرت وراء شهوتك ذليلا، وركبك شيطانك ركوب الناس على البهائم، ألا تستحي من ربك؟ ألا تعقل؟ فتقوم لله في هذا الوقت الذي يتنزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، فكيف تفوتك يا أيها الموحد، يا أيها المؤمن، يا من نسبت نفسك إلى العقيدة الصحيحة، اعتقاد السلف الصالح، كيف يفوتك ذلك؟ وهذا من أثر الإيمان بالأسماء والصفات. ومن آثار ذلك ما جاء في حديث أبي رزين العقيلي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك الله جل وعلا إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة، فقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، ضحكا يليق بجلاله كما أسماؤه وصفاته تليق بجلاله وعظمته سبحانه، لا تشبه بحال من الأحوال صفات المخلوقين ولا أسمائهم. إن هذا هو الذي انعكس على قلوب المؤمنين، فرجوا الله وحده ولم يخافوا ويخشوا إلا من الله وحده. نعم، ولما أراد سارق أن يسرق وعاص أن يعصي، قال له أحد العارفين العالمين بالله وأسمائه وصفاته: إذا أردت أن تعصي ربك فاعصه في مكان لا يراك فيه. فقال: أين أذهب؟ في مكان لا يراني الله فيه. فقال: إذن ألا تستحي أن تعصي الله وهو يراك؟ إذا أردت أن تسمع إلى الخنا والغنى والسب والشتم والغيبة والكلام الفاحش والنميمة، فاسمعه في مكان لا يسمعك الله فيه. فقال: أين أذهب؟ وليس مكان إلا ويسمع الله جل وعلا فيه كل شيء. قال: إذن ألا تستحي أن يسمع الله منك ما يبغضه؟ إلى شواهد كثيرة في أسماء الله جل وعلا وصفاته في آثارها على المؤمنين. وقد ذكر عن سفيان ابن عيينة لما حج بيت الله الحرام ووقف في صعيد عرفة ورأى الناس باكين خاشعين دارفة دموعهم مبتهلين متضرعين إلى الله، ويروى ذلك عن الفضيل بن عيينة، فقال: وهذا من عظم الرجاء بالله. قال: لو أن هؤلاء قاموا على باب ملك، لو أن هؤلاء قاموا على باب ملك، على باب ملك من ملوك الدنيا يسألونه أمرا من الأمور أكان يردهم؟ فقالوا لا، فقال إن ربي عز وجل أكرم من هؤلاء أن يعذبهم من ملك من ملوك الدنيا. ولهذا ثبت في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدنو الله عز وجل عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته. يا من حججت أو ستحج، يا من وفقت للوقوف بعرفة أو ستقف فيه، تأمل هذا الحديث أنك ممن سيباهي الله بهم ملائكته، فيقول: يا ملائكتي عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لهم، انصرفوا مغفورا لكم. ولربما قالت ملائكته: إن معهم فلانا ما جاء إلا لحاجة، فيرحمه الله بهم، فيقول سبحانه: هم القوم لا يشقى جليسهم. أثر الإيمان بعبادة الله وألوهيته على العباد، هذا الأثر العظيم الذي جعلهم لا يصلون إلا لله، ولا يصومون إلا لله، ولا يرغمون أنوفهم إلا لله، عبادة وتجردا وإخلاصا وتوحيدا. وأثر ذلك أعظم أثر على الكمر من المؤمنين، وما أكثر المدعين بتوحيد العبادة. أخرج الله جل وعلا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أحدهم اتخذ له إلها من تمر، عبطه عبيطا حتى صوره على هيئة صنم معبود، فلما جاع ودقه الجوع دقا بدأ بإلهه فأكله. أرأيتم أين بلغت وثنية العرب في جاهليتهم؟ وآخر يتخذ إلها من حجر منحوتا يشتريه بالغالي من الأثمان، ثم يجد إلهه في الزبالات والفاضلات، بل ويجد الثعلب يبول عليه، فعندئذ يصحو من غفلته العظيمة ويقول: أرب تبول الثعلبان على رأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. إذا كان لا يستطيع أن يدفع نجاسة السبع عنه، فكيف سيملك لي نفعا وضرا؟ إنه الإيمان. أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل قال: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج. إن عالج يا أخوان، في الجنوب أو في الشمال، أو تراه في الشرق أو في الغرب، أين عالج؟ ما عالج عنكم ببعيد، إنها صحراء النفوذ الكبير التي هي عنكم في جنوب شرق منطقتكم، هذه عالج، وسميت بعالج عند العرب بهذا الاسم، وسميت بالنفوذ الكبير عند المستشرقين. وعالج ليس فيها جبال ولا حيود ولا حجارة. فقال أبو عثمان النهدي، وكان من المخضرمين، عاش 90 سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام، قال: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدنا يعمد إلى لقحته، لأنه في رمل أحمر، فيحلبها على الأرض، فينزل الحليب ولونه إيش؟ أزرق. حليب شلونه؟ أبيض على أرض حمراء، فييبس ما تحتها ويشهب. قال: فلا يزال أحدنا يعبد ذلك المكان ما دام قاطنا فيه. وش يعبدون؟ شيئا يابس خليط من حليب ورمل. أرأيتم كيف بلغوا في جاهليتهم في أدرك دركاتها؟ فجيء لهم بهذا النور العظيم فوحدوا الله فصاروا سداة الدنيا. إن توحيد الله أثره عظيم على القلوب، فلا يخشى المؤمن الحق إلا ربه، كما أنه لا يرجو إلا ربه. لا يرجو وليا في قبر مجندل في ترابه، ولو بنيت عليه ألف قبة، أو أقيم عليه ألف ضريح، أو شيد عليه قباب ومنارات، لا يرجوه في حوائجه، لا يستغيث به في كرباته. ليس لسان حاله ومقاله: يا بدوي مدد، يا حسين هب لي ولد، يا سيدي عبد القادر أغثني، يا موسى الكاظم فرج همي. أبدا، وإنما شأنه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هكذا المؤمن، وهكذا المشرك القبوري غير المؤمن. وأثر ذلك هو أثر التوحيد والإيمان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، قال ابن عباس: ليوحدوني في العبادة والقصد والطلب والرجاء، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. المؤمن الحق أثر توحيد الله على قلبه أنه إذا اهتم أو اغتم أو أصابته البلايا بالأمراض أو الزلازل أو الحروب أو الفتن، لجأ إلى من؟ إلى الدفاع المدني، أو إلى القنوات يتابع أنواع التحليلات وما أخبار غزة وما كان فيها عنا ببعيد. إن المؤمن الحق يلجأ إلى الله جل وعلا استغاثة حال كرباته، واستعانة حال سرائه، ورجاء ودعاء واستغفارا. لماذا؟ لأنه سمع قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا خسر أحدكم في مساهماته فصار المؤشر أحمر، أو ذهبت دراهمه في تجارته، أو حصل بينه وبين أهله شقاق فطلق أو سيطلق، أو ملئت عليه الدنيا همًا وكربًا وغمًا واسودت البيضاء في عينيه، إلى من يلجأ؟ الناس في هذا على أنواع. إذا أصيب هو أو حبيبه بالسحر إلى من يلجأ؟ هل يلجأ إلى الساحر الفلاني في المغرب، أو الدجال العلاني في أندونيسيا والمغرب والمشرق، أم أنه يلجأ إلى الله؟ ولو أن فلانا أفتاه بجواز حل السحر بسحر مثله. إن المؤمن إنما يتجرد ويتعلق بالله، يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لازم الاستغفار، استغفار من؟ استغفار الله الذي هو ضرب من ضروب عبوديته وآثار وحدانيته. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. لماذا علمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول عند شدة الهم والكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا؟ لأنه في حال الشدة يأتيك وارد الشيطان وخاطره ودعايته بالالتفات إلى فلان وعلان، تعلق قلبك بهم. والمؤمن حتى في هذه الحال التي يضعف فيها قلبه وإرادته، علمه سيد البشر وسيد الموحدين توحيد الله عز وجل، فيقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وهو الذي علمنا عند الكرب أن نقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والعرش العظيم. وهو الذي علمنا دعاء رسول ابتلاه ربه، وذا النون إذ ذهب مغاضبا. من ذو النون؟ يونس بن متى عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا من آثار توحيد الله في عبادته في حياتنا. ألم يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول عند الهم والكرب يا حي يا قيوم؟ لماذا؟ برحمتك أستغيث فلا أستغيث بغيرك، وإنما أعلق قلبي رجاء بك وبرحمتك. وهو توحيد الله العظيم وأثره في النفوس. من الإيمان الإيمان بالملائكة، ملائكة الله ذلك الخلق العظيم عمار العالم العلوي الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن المؤمن من آثار إيمانه بهؤلاء يصدق بوجودهم فلا يعتقدهم خيالات أو أشباح كما الفلاسفة والملاحدة، ولا يعتقدهم بنات الله كما تظنه المشركون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ صدق بوجودهم وآمن بفضلهم، لأن الله فضلهم بقوله بل عباد مكرمون، وآمن بعظم خلقهم فعرف أنهم خلق عظيم في هيئاتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل سيد الملائكة له 600 جناح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وقع قوم لوط أصحاب قرى سدوم السبعة لما وقعوا في الفاحشة مع شركهم بالله، حمل قراهم السبعة جبريل على طرف جناح من أجنحته إلى أن أكفأها، فجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم ربنا حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. من عظم خلقهم كثرة عددهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يدخل البيت المعمور، يدخل البيت المعمور منهم في كل يوم 70,000 ملكا لا يعودون إليه مرة أخرى. أطت السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن فئت أي ثقلت وصدر لها صوت، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك يصلي وملك يسبح وملك يسجد. انعكس ذلك على المؤمنين إيمانا بأن هناك مؤمنين معهم صدقوا بهم وآمنوا وعرفوا لهم فضلهم ولهم وظائف وأعمال آمنوا بها، ومنها حماية وحفظ بني آدم. ألم يقل جل وعلا في آية سورة الرعد له معقبات من بين يديه، يعني من أمامه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وفي قراءة يحفظونه بأمر الله. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عنه مع كل واحد منكم 4 ملائكة في النهار و4 في الليل يجتمعون في صلاتي العصر والغداة أي الفجر، واحد أمامه وآخر خلفه، واحد عن يمينه وآخر عن يساره. فمن على اليمين واليسار يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعندئذ يتحفظ المؤمن على ما يصدر منه من قول وفعل، لأن ما يصدر عنه محفوظ مرصود مكتوب محفوظ من قوم لا يظلمونه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وواحد أمامه وهو الثالث والرابع خلفه يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. ألست تخرج من بيتك في سفر ثم يأتي متهور مسرع فما بينك وبينه إلا شعرة ويصدمك وينجيك الله منه؟ لماذا؟ لأن ملائكة الله حفظوك بحفظ الله، ويكون الإنسان سليما معافى فيدركه الضرر لأن الله قدر عليه ذلك فخلت عنه الملائكة. نعم، هذا من آثار الإيمان بالملائكة. ومن الإيمان الإيمان بالرسل، أحد أصول الإيمان، نؤمن بهم جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، والأنبياء أولهم آدم، كلهم جاءوا بأمر واحد بدين واحد وهو توحيد الله، واختلفت شرائعهم ومناهجهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. آمن بهم، فإيمانه برسول الله لم يجعله يزدري عيسى ولا موسى ولا يونس بن متى. وفي الصحيحين سمع مسلم يهوديا يحلف في سوق المدينة يقول: لا والذي فضل موسى على البشر. فغضب المسلم أخذته الحمية فلطم اليهودي، قال: تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وهو خير من موسى؟ فشكى اليهودي المسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفضلوني على موسى ابن عمران، فإني أفيق يوم القيامة فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أأفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور. فلا أدري أأفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور. لماذا قال ذلك عليه الصلاة والسلام؟ لئلا نفضل نبينا على غيره حمية وجاهلية أو كبرا وتعاليا أو ازدراء واحتقارا للمفضول. وأما التفضيل من باب بيان المراتب فهو دين نعتقده في أول الجزء الثالث من آخر البقرة: تلك الرسل ماذا؟ فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وممن كلم الله موسى، وممن كلم الله من؟ محمدا عليهما الصلاة والسلام. كما اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ نبينا خليلا، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فجمع الله لمحمد عليه الصلاة والسلام من الفضائل والخصائص ما تفرق في الأنبياء قبله. فموسى كليم الرحمن وكذا نبيكم محمد، وإبراهيم خليل الله وكذا نبيكم محمد، فصار بذلك أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإن كان التفضيل للمفاخرة أو للكبر أو للإزدراء والاحتقار أو للحمية فهذا ممنوع. في الصحيحين: لا تفضلوني على يونس بن متى. والإيمان بالرسل جميعا ينعكس على حياتك يا أيها المؤمن في أنك تؤمن بعيسى وإن حرف دينه النصارى، تؤمن بعيسى عبدا لله ورسولا، وقد غلا وظل فيه طائفتان، فاليهود غلوا في قذعه وذمه فجعلوه ابن زنا وابن بغي، والنصارى غلوا في رفعته فقالوا إنه ابن لله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عليها. وإيماننا بجميع الأنبياء والرسل إيماننا أيضا بما نزل عليه من الكتب وتصديقنا بها. لماذا؟ لأن المؤمنين يؤمنون بالله ورسله ولا يفرقون بين أحد منهم، الآية في آخر النساء. إيماننا بالكتب التي علمناها وهي خمس: التوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، وصحف إبراهيم على إبراهيم. ونؤمن بهذه الأربع إيمانا مجملا لأنها غيرت وحرفت وبدلت وانطمست. والخامس: القرآن العظيم. إيماننا به أنها كلها كلام الله، وأنها حق من عند الله، تكلم الله بها وسمع كلامه بها جبريل وأسمعه إلى ملائكة الله المنزلة عليهم تلك الكتب. والقرآن زاد عليها بالإيمان به إجمالا وتفصيلا، فتعبد المؤمنون بكلام الله وتلذذوا به قراءة وترتيلا، أحيوا به لياليهم. إذا دخلت مساجد المؤمنين ولها دوي كدوي النحل. بماذا؟ بالسواليف، بالهرج. وبعض الناس هذا شأنه في المساجد، فلم يجعل للمسجد هيبة ولا حرمة، وإنما المسجد مقاما مثل بيته ومجلسه وقهوته للسواليف والكلام والتندر. والمؤمنون انعكس إيمانهم بكتاب الله القرآن وكلامه المنزل من عنده هدى وموعظة وشفاء، فجعلوا شأنهم في القرآن شأن التلاوة والتدبر، شأن الاستكثار من الحسنات. لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا انعكس على المؤمنين في حياتهم، فصاروا من أهل القرآن، والغافلون هجروا كلام الله فاتخذوه وراءهم ذرية. وفي الحديث عند ابن ماجه وغيره: من قرأ في يومه أو ليلته عشر آيات لم يكتب من الغافلين. إن منا يا أيها الفضلاء، وهم كثر، عهده في القرآن من الجمعة إلى الجمعة، ومنا من هو أردى فعهده في القرآن من رمضان إلى رمضان، ومنا من هو أردى فعهده بالقرآن أوائل رمضان في أول أيامه ثم يغفل عنه في باقيه، أليس كذلك؟ يقول أخونا: ما عندنا وقت، مشغولين. سبحان الله العظيم، في الملاحق الرياضية والصفحات الرياضية يفريها الإنسان من أولها إلى آخرها، إذا كان في مباراة على بطولة أو على غيرها، ملاحق السيارات، ملاحق الأزياء، الصحف، يفريها الإنسان من أولها إلى آخرها، وقد تكون الصحيفة 60 صفحة، أليس كذلك؟ والقرآن يعجز عنه. ولو طبعنا القرآن كما في طباعة الصحف ما بلغت صحيفة في 8 صفحات. لماذا استطعت وصار عندك وقت؟ وحرص على قراءة الصحف وفريها من أولها إلى آخرها، والملاحق الرياضية والاقتصادية والسيارات وغيرها، إذا جاء كلام الله كللت ومللت. لما؟ لضعف أثر الإيمان في قلوبه. وإلا من عرف أن هذا كلام الله الذي خرج من الله وأوقر ذلك في قلبه تحقيقا وإيمانا، لا بد أنه يلتذ بكلام الله أعظم من التذاذه بالروايات والمجلات وغيرها من كتابات الناس. والإيمان باليوم الآخر وأثر ذلك على المؤمن أعظم أثر. ولهذا ما من عقيدة في القرآن أعظم بسطا وتقريرا من عقيدتين: عقيدة إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وهو توحيد الله بالألوهية، وعقيدة الإيمان بالبعث. نعم يا أيها الإخوة، ما في القرآن عقيدة فصلت وأبينت وحددت كهاتين العقيدتين. ولهذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين، من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. والإيمان بالبعث والإيمان باليوم الآخر راحة لك يا أيها المؤمن إذا ظلمت، لأن هناك مقاما تستوفي فيه حقك ممن ظلمك. راحة لك يا أيها الإنسان المؤمن إذا قتر عليك في الدنيا ووسع على غيرك من الضالين والكافرين بأن حسناتك قد أخرت لك. راحة لك يا أيها المؤمن مع كدر الدنيا ووساختها وغثها وجهالتها، مع كدرها وكربها، أن هناك دارا أبدية سرمدية لا ينالك فيها تعب ولا نصب، فتعمل لها تبتغي بعملك وجه الله والدار الآخرة. هذا ينعكس على المؤمن في عمله، يحسن عمله. لماذا؟ لينال عند رب العرش سلطانا، وينال عند الله جل وعلا رتبة وجزاء وفضلا. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه. قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، يعني مبلغ أمنيته ما يتمنى، ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أصلح قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأنه ما من خير عملته إلا بتوفيق الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه من جراء شهوته وهواه ورغبته قدمها على أمر الله وعلى أمر رسوله، قدمها على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن 12 مرحلة: إيمانك بأشراط الساعة صغارها وكبارها، ما وقع منها وانقضى، وما زال يقع ويتجدد، وما لم يقع بعد ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. لماذا؟ قبض العلماء. وحتى يكثر الهرج وهو القتل، وحتى تكثر الزلازل. اسمعوا: وحتى تكثر الزلازل، وحتى يتقارب الزمان. فالزلازل ما أصابنا منها أو كنا نسمعه بالأمس القريب في من حوالينا، أو بالأمس قبل القريب في الأماكن البعيدة، ما هو ببعيد عنا، وإنما هي من أشراط الساعة الصغار. والله جل وعلا يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ولن يخاف منها إلا المؤمن، يخاف من آثار ذنوبه وسيئاته. والمؤمن لا يخاف من الموت. لماذا؟ لأن المؤمن يتمنى لقاء ربه، وأما المسرف وأما المسرف على نفسه فإن هذا لا يتمنى الموت، ولا يتمنى لقاء ربه، ولا يرجوه، خوفا من ذنوبه وسيئاته. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقبر وما يكون فيه، فإما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. والإيمان بالنفختين: نفخة يصعق فيها الناس فيموت، ونفخة يقومون من قبورهم وأجدادهم يا رب العالمين. والإيمان بالحشر، بحشر العباد جميعا بأرواحهم مع أبدانهم إلى الله، حفاة عراة غرلا، والشمس على رؤوسهم قد رميل، وهم في العرق على أنواع، بعد أن ينزل العرق في الأرض 70 ذراعا، منهم من يبلغ إلى كعبيه أو ركبتيه أو حقويه أو ثدييه أو يلزمه العرق إلجاما. والإيمان بالعرض، وهو عرض الأعمال على العباد بتطاير الصحف: فمن آخذ كتابه بيمينه، ويا سعده ويا فرحته، يقول: ها أمقرأ كتابيه. ليش؟ إني ظننت أني ملاق حسابيه. وهذا الذي سينقلب إلى أهله مسرورا محبورا. ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا على نفسه. والإيمان بالحساب، وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم، وأول ما يحاسب عنه العباد الصلاة، فإذا أفلح فيها نظر في سائر عمله، وإذا ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأول ما يحاسب عنه العباد فيما بينهم من حقوقهم الدماء، فيأتي من قتل غيره أو أراق دمه بغير وجه حق ومعه خصمه. وحسبكم أن تعلموا عظم ذلك وهوله ما جاء في ابن ماجه وغيره: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة. اسمع يا من بررت للخوارج فعلهم، واسمع يا من سوغت لهم تفجيرهم وتكفيرهم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، بنصف كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ومن مراحل الإيمان باليوم الآخر حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، حوض عظيم مورود، طوله مسيرة شهر وكذا عرضه، يصب منه ميزابان من نهر الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. ماؤه أشد بياضا من اللبن وحلاوة من العسل، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، في يوم شديد حره، عظيم هوله، طويل دهره، وعليه كيزان بعدد نجوم السماء ترده أمته ممن آمنوا به وصدقوا، ويمنع أقوام فيذادوا عن أن يردوا حوضه، وهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فيقول شفقا على أمته: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ماذا غيروا بعدك، ماذا ابتدعوا، لأن المحدث مبتدع في دينه وسنته وشريعته. لا تجعل ما استحسنته في نفسك، استحسنته في نفسك، أنه هو الحق حتى تعرضه على شرع الله وعلى سنة رسول الله، وإلا تكون ممن أحدث بعده، وجزاؤك أنك تحملت وزرها ووزر من عمل بها في منهج دعوة أو في عبادة أو في قول أو في عمل، ونتائجه أنك تمنع أن ترد حوضه عليه الصلاة والسلام. فيقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول: بعدا بعدا، أي لمن أحدث بعدي. من مراحل الإيمان باليوم الآخر الميزان، وهو ميزان حق وعدل وقسط، لا ظلم فيه ولا مثقال حبة خردل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ميزان عظيم يزن الأعمال، وقد يزن العاملين بها. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والبخيل من هو يا أخواني؟ البخيل اللي ما يكرم ضيفانه، أو البخيل اللي ما يذبح لضيوفه العشاء والذبائح؟ البخيل من ذكر عنده رسول الله ثم سكر فمه فلم يصلي ولم يسلم عليه. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الصحيحين أيضا لما رقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجني عود أراك، فكفأت الريح ثوبه عن ساقيه، فإذا هما ساقان دقيقتان، فضحك منهما الصحابة تعجبا، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقي عبد الله يا رسول الله. قال: إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. بما؟ بالإيمان الذي أثر في حياته، بالعمل الصالح الذي سعى عليه، بأن قهر نفسه وشهوته حتى طوعها إلى طاعة الله. فهل جاهدت نفسك؟ وهل تمثلت آثار الإيمان بعملك الصالح؟ تسعد عندئذ، وإلا فأنت دون نفسك. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط الجسر المنصوب على متن جهنم، دحض أي زلق، معوج أدق من السيف وأحد من الشعر، عليه كلاليب وحسك أمرت بخطف أقوام، وهو في ظلمة يوم يضرب بين المؤمنين وبين المنافقين بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، أي على قدر إيمانهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب الإبل، ومنهم من يمر يركض ركضا، ومنهم من يمر يسعى سعيا، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يقدم ويؤخر أخرى، ومنهم من يكب ويكردس على وجهه في نار جهنم. وأعظم أسباب ذلك يا أيها المؤمن حصائد اللسان. ولما استوصى معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوصاه فقال: يا رسول الله أوصني. قال: كف عنك هذا. وأخذ بلسانه أو لسان معاذ فقال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. كم يكون منا من الغيبة، إفلانة فيها وفلان ما فيه، إفلان طويل وفلانة قصيرة، كم يكون بيننا من النميمة، والله فلان قال فيك كذا وكذا وفلانة قالت فيك كذا وكذا، كم يكون بيننا من القدح في الأعراض، فلان ما يستحي لا هو ولا هلا، كم يكون فينا وبيننا وفي مجالسنا من حلا. واسمع أنت يا أيها المستقيم، يا طالب العلم، كم تحلو المجالس بذكر مثالب فلان وعلان، فلان جامي وفلان سروري وفلان تبليغي وفلان إخواني وفلان خوالي وفلان عنده بدعة وفلان فعل كذا وكذا وحلا يدور في المجالس. هل نظرت إلى ذلك واستبصرت ذلك الموقف؟ لما قالت عائشة رضي الله عنها وقد نالتها ما نالت النساء من الغيرة: يا رسول الله، حسبك من فلانة إنها قصيرة. قال: يا عائش، إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كيف لو اتهمت إنسانا في عرضه، في دينه، في عقيدته، فلان يقصد كذا وكذا، أحد أمرين: إما أنك تعلم المقاصد وهذا الشرك والكفر لأنك نازعت الله علم الغيب والمقاصد من علم الغيوب، أو أنك تجرأت عليه واتهمته في نيته ومقصده، وهذا لن يفوت، والله لن يفوت في يوم يفر فيه الإنسان عن أعز حبيب، عن أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لئلا يطلبوه حسنة أو يحملوه سيئة منهم. أترى أن من قدحت في عرضه ودينه وشرفه وعقيدته سيسمح لك في ذلك الموقف؟ تظن ذلك؟ سل نفسك، هل تسمح أنت عمن نال منك وأنت أحوج ما تكون فيه إلى حسنة؟ لا أظن ذلك. ولهذا المفلس من هو؟ المفلس الذي تفلس من عمله الصالح، من جاء يوم القيامة بأعمال عظيمة وجاء وقد ضرب هذا وشتم هذا ونال من عرض هذا وأخذ من مال هذا، فيقف مع خصومه عند الملك العدل الذي لا ظلم عنده ولا لديه، فيعطى من حسناته لمن ظلمه، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمهم فكبت عليه ثم طرح على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. والقنطرة بعد الصراط بين الصراط والجنة للمؤمنين، يقتص لبعضهم مع بعض، ثم جنة عرضها السماوات والأرض لعباد الله المؤمنين، أعدت للمتقين، زينت لهم، غرست لهم، حليت كرامة من الله لهم، وهي 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، وأعلاها وأعظمها الفردوس الأعلى من الجنة، وأعظم نعيم لهم ما لم تره عيونهم ولم تسمعه آذانهم ولم تبلغه قلوبهم، وأعظمه رؤيتهم وجه الله جل وعلا في يوم الجمعة يوم المزيد. أو نار تلظى، وبئست النار هي، جهنم السعير، العذاب الأليم، غي. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة صوت ارتطم في الأرض، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن بلغ إلى قعره، ودركة النار السفرى للمنافقين ولهذا عظم خوف الصحابة وخوف الصالحين وخوف العلماء حقا من النفاق، وما أمن أحد النفاق إلا كان ذلك علامة على ضعف إيمانه. نفاق يخافه عمر وأمثال عمر، تأمنه أنت أو نأمنه نحن؟ الإيمان باليوم الآخر أثره أعظم أثر في إيمان الناس وفي حياتهم. نعم، فكف عنك لسانك وعدوانك وتخليك عن مسؤولياتك وتعديك على أملاك وأموال غيرك. والإيمان باليوم والإيمان بالقدر خيره وشره أنس المؤمن وسلوانه، وعزاؤه أن ما فاته لم يكتب له. فإن فاتك خير من زوجة أو وظيفة أو منصب أو دراهم أو أراضي أو مزارع أو أولاد أو فاعلم أن ذلك لم يكتب لك، فعندئذ ترجع بماذا؟ بالصبر والرضا، لأنك أيقنت أنه ما أصابك إلا ما كتب لك، وما فاتك إلا مما لم يكتب عليك قبل أن تخلق، مما سبق به علم الله وكتبه في اللوح المحفوظ وأراده سبحانه وخلقه. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، متى؟ قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة. فما أصابك من خير فاعلم أنه مكتوب عليك، وما فاتك فاعلم أنه لم يكتب لك. ما أصابك من شر فأنت به مبتلى، فترضى وتسلم. ولهذا يعظم المؤمن الذي رضي بقضاء الله وبأليم قدره، يعظم عند الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه عرف أنه من الله فرضى وسلم. أقبضتم حبيبتي عبدي، أي عينيه؟ فتقول الملائكة نعم، فيقول ربي جل وعلا وهو أعلم ماذا قال؟ قالوا يا ربنا حمدك وشكرك. قال أشهدكم أني قد أبدلته بهما الجنة. لما؟ لأنه رضي بقضاء الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة وش قالوا؟ ليش يا ربي أنا؟ ربنا افتكره وناسيه يا أخوان حتى يفتكره. هذا من موارد وسائل الإعلام والمسلسلات والأفلام. إذا مات الميت ربنا افتكره وناسيه يا أخوان. رأيتم أثر الانحراف عن الإيمان بالقدر والإيمان بصفات الله؟ افتكره، يعني هنا شيء غافل عنه حتى يفتكره. والمؤمن إذا أصابته مصيبة في نفسه بمرض أو فقد حبيب أو فوات أمر من الأمور العظيمة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهؤلاء لهم الثواب العظيم من الله. ألم يعلم عليه الصلاة والسلام أم سلمة لما مات أحب الناس إليها أبو سلمة زوجها؟ قال قولي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالتها طاعة لرسول الله وإيقانا بثواب الله، فأبدلها الله خيرا من أبي سلمة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أصابتك المصيبة ألا تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله على قضاء الله وقدره. هذا أثر الإيمان بالقدر في النفوس وفي الإيمان في القلوب. ولهذا اعرف معيار إيمانك وميزان إيمانك في إيمانك بقضاء الله وقدره، ولا سيما عند ورود المصائب عليك، تعرف عندئذ مقدار إيمانك بالله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا صالحا. اللهم احينا حياة السعداء وأمتنا ميتة الشهداء واجعلنا ممن يجاور الصديقين والأنبياء. أسألك اللهم حياة رضية وميتة سوية وعيشة بعد الموت رضية. اللهم إنا نسألك رضاك علينا وعنا، فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.